السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو السبب الحقيقي للانتكاسات. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. ظاهرة عجيبة جدا قد نراها بين بعض الشباب أو البنات الملتزمين والملتزمات، إن الواحد تلاقيه ما شاء الله ملتزم فترة طويلة وفجأة ينتكس فيترك الصلاة ويهجر القرآن وذكر الرحمن، فيا ترى ما هو السبب في ذلك؟ قال أهل العلم السبب في ذلك هو ذنوب الخلوات، إن الإنسان لما يخلو بينه وبين ربه سبحانه وتعالى يبارز المولى عز وجل بالذنوب والمعاصي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: أجمع العارفون بالله بأن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، وأن عبادات الخفاء اللي بيننا وبين ربنا، وأن عبادات الخفاء هي أعظم أسباب الثبات. وقال الإمام ابن القيم أيضا رحمه الله: وقد يخفي الإنسان ما لا يرضاه الله عز وجل فيظهره الله سبحانه وتعالى عليه ولو بعد حين، وينطق اللسان به وإن لم يشاهده الناس، بل وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب، وذلك ليعلم الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال: إن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس. ثم ذكر هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان هناك رجل من الصحابة كان يقاتل قتالا شديدا، فقال الصحابة: يا رسول الله، ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى فلان، أكتر واحد كان بيقاتل فينا النهاردة هو فلان الفلاني، أهو من أهل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل النار. فتعجب الصحابة، فقال واحد منهم: أنا صاحبه يا رسول الله، يعني أنا قريب منه جدا وهشوفه بيعمل إيه وأقول لك. فلما نزلوا للقتال مرة أخرى، هذا الرجل الذي كان يقاتل قتالا شديدا أصيب بسهم أو رمح في مكان فلم يتحمل الألم، فأخذ ذبابة السيف أو ذبابة الرمح ووضعها بين ثدييه واتكأ عليها فقتل نفسه فمات منتحرا. فجاء الصحابي الذي كان معه وجاء مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: وما ذاك؟ إيه اللي خليك تقول كده؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فعل كذا وكذا، يعني مات منتحرا. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم تلك القاعدة أمام الصحابة وأمام الأمة كلها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة. زاد الإمام مسلم: فيما يظهر للناس. ده اللي بيوضح بقى العلة، ده كان يفعل هذا الشيء لا من أجل الله وإنما رياء وسمعة عياذا بالله. إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وبالعكس بقى: وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما الأعمال بالخواتيم، يعني لا تحكم لأحد ولا على أحد حتى نرى خاتمة هذا الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة: الحذر الحذر من الذنوب خصوصا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه. يعني الإنسان لما يكون بيظهر نفسه أنه صالحا بين الناس، ثم إذا أغلق بابه على نفسه وخلا بربه يبارز المولى عز وجل بالذنوب والمعاصي، فهذا يسقط العبد من عين الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ورد هذا الحديث المفزع الذي رواه الإمام ابن ماجه بسند صحيح، ورقمه في صحيح الجامع للعلامة الألباني رقم 5028 لمن أراد أن يرجع إلى الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي، يعني من المسلمين، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. هيجوا يوم القيامة بحسنات قد الجبال، إيه اللي يحصل؟ قال: فيجعلها الله هباء منثورا كأن لم تكن. سلم يا رب سلم. فتعجب الصحابة، اتخضوا زي ما احنا اتخضينا، قالوا: أمسلمون يا رسول الله؟ قال: بلى مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، بل ولهم حظ من الليل، كمان بيصلوا قيام الليل، ولكنهم، هنا بقى العلة، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أول ما يقفلوا على نفسهم يبرزوا الله عز وجل بالذنوب والمعاصي. خدوا بالكم من حاجة بقى، ليس المقصود من هذا الكلام ان واحد يقول ايه، طب خلاص بقى ما دام ذنوب الخلوات هي اللي بتودينا في المشكله ديت، خلاص الواحد بقى يذنب امام الناس علانيه وبلاش ذنوب الخلوات. لا طبعا، لان الذنوب في العلانيه هي دعوه للغير لان يتجرأ على معصيه الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. ده منطوق الحديث ومفهوم الحديث، والدال على الشر كفاعله. وكما ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يبقى مش معنى كلامنا ده، ومش معنى كلام النبي عليه السلام، إن الواحد لو عايز يذنب بلاش ذنوب الخلوات، خلينا فين؟ في العلانية. لا، الذنوب في العلانية وفي الخلوات كلها مذمومة، لكن المقصود هنا ان الانسان يعني لابد ان هو يحافظ على ان هو يستتر بستر الله، وان هو يحرص كل الحرص على ان هو لا يخلو بربه فيعصي ربه عز وجل، لان دي فيها جرأة على ربنا سبحانه وتعالى. لكن المقصود هنا هو دعوة، يعني المقصود هنا هو ان الانسان اذا غلبته نفسه، خذوا بالكم وركزوا معايا، ان الانسان اذا غلبته نفسه وغلبه شيطانه وضعف أمام المعصية، ولكنه كان يستتر بها عن أعين الناس خجلا وحياء، فهذا لا شك أنه أهون حالا من الذي يجهر بالمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، إلا اللي بيجهر بالمعصية عافانا الله وإياكم. إذن فحبيبي لابد أن الإنسان ياخد باله، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهر الذي يجهر بالمعصية، يعني عياذا بالله، يحاول بقدر الإمكان يعمل حاجة من الاثنين، إما أنه بيعصي ربنا في السر فلما يخرج إلى الناس يحكي لهم اللي هو كان بيعمله، وإما أنه يعصي الله عز وجل أمام الناس فيكون ذلك وكأنه دعوة لهم لأن يعصوا ربهم عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالذنوب في العلانية مذمومة، وفي السر أيضا مذمومة، لكن هنا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذنوب السر إن هي بتكون من أسباب، عياذا بالله، من أسباب ضياع الحسنات ومن أسباب الانتكاسات، لأن عياذا بالله بيكون من العبد عياذا بالله عدم توقير لمقام المولى عز وجل ولقدر المولى عز وجل. ولذلك قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالذم هنا لمن يداوم دائما على المعاصي في السر، والذم هنا لمن يكون دائما يعصي ربه عز وجل في السر. أما من وقع في معصية غلبته نفسه، غلبه شيطانه مرة مثلا كل فترة فوقع في ذنب في السر فتاب إلى الله عز وجل وأتبعه بعمل صالح، فهذا لا يذم، لأنه غصب عنه غلبته نفسه، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا وقع في معصية في السر فليتب في السر، وإن وقع في معصية في العلانية فليتب في العلانية، حتى لا يكون ذلك دعوة لجرأة الناس على معصية الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لابد أن يعني يعرف قدر نفسه وقدر التقوى التي في قلبه بأنه يراقب المولى عز وجل في السر والعلانية، وخصوصا في السر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل التقوى، وأن يجمعني وإياكم مع سيد المتقين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.